بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أيها الأخوة والأخوات أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نام السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات مرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
كما أوصل لكم الترحيب أنتم أيها الأخوة المشاهدون لاتصالاتكم ومشاركاتكم، تخرج لكم أرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أستمحكم عذرا دكتور حتى نستعرض الإجابات. هذا الأخ طلحة من السعودية يذكر السؤال الثاني فقط، وهو ذكر السؤال الثاني، يقول اذكر مثالا على الموازنة بين المصالح الضرورية والحاجية. قال في الجواب: من المصالح الضرورية والحاجية كشف المرأة عن جسدها للطبيب، وقد تكون لمصلحة حاجية، كيف بالمصلحة الضرورية فمن باب أولى. هذا أو هذه إجابته وكتابته. تعليقكم دكتور.
يبدو أنه يعني أراد أن يمثل للموازنة بين الحاجة و أو المقصد الحاجي أو المصلحة الحاجية والمصلحة التحسينية، ولكن أيضا المثال نفسه يمكن أن يكون يعني مثالا للموازنة بين التحسيني والضروري. فالمرض إذا أصبح العلاج ضروريا، إذا أصبح المرض مؤديا للهلكة مثلا، فيكون العلاج حينئذ من باب الضرورة، وستر العورات هو من باب التحسينيات، فيقدم الضروري على التحسيني. ولعل غيره من الإخوة يأتي بجواب أدق من
أدق
هذا
من ذلك.
نعم.
الأخت خديجة من المغرب تجيب على السؤال الثاني، قالت: من الأمثلة على موازنة بين المصالح الضرورية والحاجية مثل إباحة شرب الخمر إذا أكره على شربه بإتلاف نفسه، لأن في هذه الحالة حفظ النفس مقدم على حفظ العقل، أيضا أكل الميتة عند الضرورة خوفا على نفسه من الجوع والموت.
كلاهما أيضا، الأول وهو شرب الخمر لدفع الغصة، العلماء قالوا لدفع الغصة، وأما شرب الخمر للظمأ والعطش فقالوا إن الخمر لا تزيل العطش كما هو معروف، وإنما مثلوا بشرب الخمر لإزالة الغصة مثلا، فهذا ارتكاب للمحرم في مقابل يعني لما دعت الضرورة إلى ذلك جاز ارتكاب المحرم لأجل دفع الضرورة. والمثال الواضح الذي ذكرناه لهم أنه أن البيع يعني من الأمور التي يحتاج إليها الناس، ومع هذا قد يمنع الحاكم المسلم البيع في نوع مثلا من السلع لأجل ضرورة، يعني لأجل الحفاظ على أرواح الناس أو ممتلكاتهم. إذا كان مثل هذا البيع سيؤدي إلى فتنة مثلا كبيع السلاح أو بيع ما يمكن أن يكون وسيلة لزعزعة الأمن، يمكن أن يمنع منه. فهذا هو يمكن المثال الذي ينطبق على ما قلناه: البيوع من الحاجات التي يحتاج إليها الناس، البيع والشراء، ولكن حينما يؤدي ذلك إلى الإخلال بالضروري، وهي بالحياة وبأرواح الناس وبالحفاظ على هذه الأرواح أو على أموالهم أيضا، فإن الضروري يقدم على الحاجي. يعني هما صحيح محتاجون إلى أن يبيعوا ويشتروا، ولكنهم يمكن يعني أن يغفل هذا الجانب في سبيل المحافظة على ما هو أهم، وهو حفظ النفوس. يعني هناك أيضا التسعير مثلا حين ما يتحكم التجار في الأسعار. يقول العلماء إن الأصل حرية التجارة وأن السعر يتحدد بموجب العرض والطلب، هذا هو الأصل في الإسلام، ولكن أحيانا ربما يحتكر التجار أطعمة الناس وأرزاقهم ليبالغوا في الأسعار، فيأتي يعني القول بالتسعير هنا وإجبار التجار على بيع ما عندهم من السلع للناس حتى لا يهلك الناس جوعا أو حتى لا يتضرروا. فهذه من الأمثلة التي فيها موازنة يعني بين الحاجات وبين حالات الضرورة، فحالات الضرورة مقدمة على الحاجية أو على المصالح الحاجية، كما أن المصالح الحاجية تقدم على المصالح التحسينية، كما مثلنا هذا بالعلاج من المرض الذي قد يضر بالإنسان أو يؤخر شفائه أو يقطعه عن بعض العمل، فهذا حاجي وليس ضروري. يعني العلاج في مثل هذه الحالة يكون الإنسان محتاجا إليه وليس مضطرا إليه، بمعنى الضرورة التي لو لم يحصل له ما يريد سيهلك. ومع هذا أجاز الشرع كشف يعني العورات لأجل العلاج في مثل هذه الحالة، فقدم الحاجي على التحسيني. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ عبد الرحيم المغراوي يجيب على السؤال الأول، والذي هو: أذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام أو عن المقصد العام الأصح من مقاصد وضع الشريعة ابتداء. فأجاب فقال: قاعدة الفرعية الأولى: من شرط التكملة أن لا تعود على أصلها بالإبطال. ومن القواعد الفرعية أيضا: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة، والعبرة بالغالب وبنص على الشرع فيما شاب من المصالح والمفاسد من حيث أو من حيث وجودها.
نعم، هذا جواب جميل ووافي.
نعم، أجاب معنا كذلك من الأخوة في الموقع الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وكذلك أجاب معنا من الإخوة فقط هؤلاء، وكذلك كما قلنا الأخ طلحة والأخت خديجة والأخ عبد الرحيم المغراوي. توجه لهم يا دكتور تعليقك.
والله نحن يعني نشد على أيديهم ونرجو أن يعني يواصلوا المتابعة،
وهذا من مصلحتهم،
هذا إن شاء الله سيعود عليهم بالنفع
إن شاء الله. تفضل يا دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بمشيئة الله يعني سأذكر نقطتين هما الباقيتان في ما يتعلق بالنوع الأول أو القسم الأول من أنواع أو أقسام مقاصد التشريع، وهو مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء. نحن قلنا إن هناك أربعة أنواع، وبدأنا في النوع الأول وذكرنا المقصد العام منه، ثم فرعنا عليه جملة من القواعد. بقي معنا منها قاعدتان أذكرهما باختصار إن شاء الله، ثم نعود لقراءة يعني رؤوس مسائل من كتاب الموافقات للشاطبي، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم ننتقل إلى النوع الثاني، وهو يعني مقصد الشارع من وضع الشريعة للإفهام، وهو أيضا يشتمل على قواعد كثيرة سنأخذ الأهم منها. القاعدتان اللتان نريد أن يعني نذكرهما اليوم هما: القاعدة الأولى منهما أن هذه الكليات الثلاث التي قلنا إن الشارع راعاها في أحكامه، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه لا ترتفع ولا تختل إذا تخلفت في بعض الجزئيات. قد نطلع على أنها غير موجودة أو لم يتحقق أو لم تتحقق المصلحة مثلا من هذا الحكم في كل جزئية أو في كل فرد من أفراد المسلمين، فهذا غير قادح في كونها مرادة لله جل وعلا. فتخلف الحكم أو المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية في بعض المكلفين لا يعني هذا أنها غير مرادة لله أو غير مراعاة أو غير مقصودة. فالعبرة بوجودها في عموم الناس عندما يمتثلون لأمر الله وعلى قدر يعني انتقاصهم من الوفاء بتكاليف الشرع يدخل عليهم النقص، يعني على قدر ما يدخل عليهم من نقص في التزامهم بأوامر الشرع يدخل عليهم النقص في مصالحهم الدنيوية والأخروية الضرورية منها والحاجية والتحسينية. يعني لعلنا نضرب مثالا، يعني قد نقول مثلا إن من الأحكام ما شرع لحفظ النفس كالقصاص مثلا، فالقصاص كما قلنا هو مشروع لحفظ أو المقصود الأعظم من حفظ النفوس من جانب العدم. لكن قد يقول قائل ها نحن نقيم حدود، يعني نقيم القصاص في من يقتل ومع هذا يوجد القتل في الناس، فلم يعني يتحقق حفظ النفوس، وأنتم تقولون إن الشرع يقصد إلى حفظ النفوس. نقول هذا لا يقدح، كونه يوجد إقامة القصاص ولكن يوجد من الناس من يتجاوز ويقتل عمدا وعدوانا فيقتص منه، هذا ليس مخلا بأصل المقصد الشرعي. وينبغي لنا أن نفرق بين المقصود الشرعي لله جل وعلا وبين ما أراده كونا وقدرا. فمراد الله كونا وقدرا قد يختلف عن مراده شرعا، قد يختلف عن ما أراده شرعا. فهو شرعا يريد حفظ النفوس ويحب لنا ذلك، وشرع لنا من الأحكام ما يضمن لنا حفظ النفوس في الجملة، ولا يعني هذا أنه لو قتلت نفس لاختل هذا المراد أو هذا المقصد، لا أبدا، هذه لا تختل. الكليات العامة هذه والضروريات والحاجيات والتحسينيات لا تختل بتخلف المصلحة في بعض الجزئيات أو عند بعض الأفراد. ففي مثل مصلحة حفظ النفس حينما نقول إنه ها هي هذا القصاص يقام مثلا ومع هذا يوجد من يقتل، نقول نعم يوجد من يقتل، ولكن لولا تشريع القصاص لبلغ الأمر حدا يعني يكون هو الغالب، ولا بلغ الفساد مبلغا عظيما. حتى إن العرب قديما قبل الإسلام يعني كان من قواعدهم التي يحتكمون إليها وهي قواعد عقلية قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني يقولون إذا عرف القاتل أنه إذا قتل يقتل فإنه سيحجزه ذلك ويدفعه. وهذا لا يمنع أن يوجد بعض القتلة الذين يعني لا يحجزهم هذا الحاجز ولا يمنعهم، فيقام عليهم القصاص ويقام عليهم حكم الشرع ليرتدع غيرهم. ولهذا يعني لا يستغرب أن يوجد من يقتل مع إقامة هذا الحكم الشرعي العظيم. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. كذلك فيما يتعلق يعني بالحاجيات أيضا يقع مثل هذا، مثلا القصر في السفر والفطر للمسافر شرع لماذا؟ هو شرع لأجل حاجة المسافر للتخفيف عنه، لأجل حاجة المسافر للتخفيف عنه شرع القصر وشرع الفطر في السفر. فلا يقال إذن لماذا يجوز القصر ولماذا أو لماذا يعني يشرع الفطر المسافر مثلا بالطائرات أو بوسائل النقل الحديثة التي ليس فيها أي مشقة؟ ألستم تقولون تشريع هذه الأحكام من أجل دفع المشقة عن الناس؟ قلنا بلى. قالوا إذن إذا كان كذلك فلماذا لا يختص مثلا بمن عليه مشقة؟ فهنا أنتم يعني تفتون بأن المسافر بالطائرة مثلا يحق له أن يفطر. الجواب عن هذا هو في القاعدة نفسها، أن العبرة بالعموم، أن العبرة بعموم الأمر وبالكليات، ما هو مظنة، ما هو مظنة لأن يكون فيه مشقة يكون سببا للعذر، جعله الشرع سببا للعذر، فجعل السفر مثلا سببا للعذر وأجاز للمسافر أن يفطر حتى وإن كانت وسيلة سفره مريحة، أو كما يمثل الفقهاء السابقون ويقولون إن الملك المرفه لا تلحقه مشقة بالسفر ومع هذا يجوز له الفطر. فهذا الملحوظ فيه إلى المظنة أو الحكم العام أو ما هو المعتاد عند الناس. المعتاد عند الناس أن السفر لا يخلو من مشقة، ولهذا نحن نلحظ الآن حتى في السفر بالطائرات وبالسيارات مع ما فيه من مع ما في هاتين الوسيلتين من راحة لا يخلو من شيء من القلق والاهتمام ويعني شيء مما يزعج الإنسان، فلهذا شرع الفطر في السفر. ثم أيضا يلحظ فيه جانب آخر وهو أن الشريعة من مقاصدها العموم والضبط، يعني أن تكون أمرها منضبطا واضحا ظاهرا يراعى فيه الأمور الظاهرة ولا يراعى فيه كل جزئية من الجزئيات أو كل فرد من الأفراد على حدة، وإنما يراعى ما هو يعني جمهوري عام يمكن أن يشترك فيه أكثر الناس. كذلك الشأن في التحسينيات أيضا، الطهارة شرعت للنظافة، فلا يقدح في هذا أن من لم يجد الماء نقول عليه أن يتيمم. يعني قد يقول قائل طيب إذا كانت النظافة المقصود الطهارة المقصود الأعظم منها النظافة فلماذا يشرع التيمم؟ والتيمم في ظاهره ليس بنظافة، قد يكون توسيخا لليد بالتراب. فمثل هذا نقول إن هذه الجزئية لا تقدح في أصل المقصد الأعظم، لا تكون قادحة في المقصد الأعظم ولا تبطله، وإنما يعني علينا أن نتلمس المقصد في تشريع التيمم، في مشروعية التيمم. وقد بحث العلماء يعني لما شرع التيمم، فذكروا بعض يعني الحكم التي لأجلها شرع، وهي أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يغسل وجهه ويديه بالماء ويغسل أطرافه بالماء فعليه أن يمتثل الأمر ولو في الظاهر بأن يضرب بيده على صعيد من تراب ويمسح وجهه وكفيه بها، فهذا في حد ذاته فيه امتثال لأمر الله جل وعلا وفيه استعداد للصلاة، وهو أيضا من باب الرخص، هو من باب الرخص، رخص الله فيه لمن لم يجد الماء، سواء عدم الوجود حقيقة أو عدم الوجود مجازا الذي هو عدم القدرة على استعماله. فلهذا نقول إن يعني ما قررته القاعدة هو أمر واضح وصحيح، أن هذه المصالح الكلية العامة لا يقدح فيها تخلفها في بعض الأفراد أو في بعض الأحيان، لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عنه يعني قد يكون لسبب خاص، قد يكون لسبب خاص، وهذا السبب أو هذه الحكمة قد نطلع عليها وقد نغفل عنها، وقد يكون تخلف الحكم عنه لدخوله تحت قاعدة أخرى أو تحت مصلحة أخرى أعظم، يعني روعي فيه مصلحة أخرى أعظم من المصلحة الظاهرة من الإتيان به، ثم إنها قد تكون المصلحة موجودة وقد تكون هذه الجزئية داخلة ولم يظهر لنا دخولها، كما نقول مثلا في المسافر بالطائرة قد تلحقه مشقة، يعني قد ينازع في كونه لا تلحقه مشقة، نقول قد يلحقه مشقة في السفر ولم تظهر لنا، وقد يكون يعني مقصد عموم الشريعة وانضباطها، يعني عموم الشريعة وضبط الشريعة، قد يكون هذا المقصد غلب في هذا الجانب، وقيل هذا الحكم يكون عاما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فحينئذ يعني يكون هذا المستثنى الجزئي المستثنى من الحكم الكلي أو الذي خرج فيما يظهر لنا قد يكون هو خارجا فعلا لأجل مصلحة أخرى أعظم، وقد لا يكون خارجا ولكننا لم ننتبه لصفة دخوله. هذه هي يعني القاعدة الأولى التي سنتكلم عنها اليوم. القاعدة الثانية وهي الأخيرة في هذا النوع أو في هذا القسم من أقسام المقاصد، هي يعني تدور حول الجواب على الاعتراض بإيجاب القصاص والحدود مثلا. هي خلاصة القاعدة أن الكليات لا يمكن المحافظة عليها دون المحافظة على الجزئيات، فالجزئيات مقصودة، يعني الجزئيات مقصودة لكن ليست مقصودة يعني قصدا خاصا بكل جزئية، وإنما مقصودة لإقامة الكلي، يعني لإقامة المصلحة الكلية وتحقيقها. فالجزئيات يعني مصلحة فلان من الناس، هذا دعونا نتبسط أكثر، يعني مصلحة فلان من الناس أو حفظ رقبة فلان من الناس، هل هي مقصودة للشارع أو غير مقصودة؟ قد يقول لنا قائل هذا ويريد أن يبني على هذا السؤال إشكالا آخر، فنقول نعم هي مقصودة، لكنها مقصودة من حيث تؤدي إلى حفظ نفوس المسلمين جميعا، وليست مقصودة لوحدها بقطع النظر عن غيرها، إذ لو كانت كذلك لا اعترض علينا بإيجاب القصاص. فلأجل أننا نقول هي مقصودة، لأن هي لابد أن تكون مقصودة لأن الكل تحته جزئيات، فحفظ الرقابة وحفظ النفوس مثلا، النفوس هي نفس فلان وفلان وفلان وفلان، ما في شيء اسمه حفظ النفوس وحدها إلا في الذهن، فلأجل هذا نقول يعني قصد الشارع إلى حفظ النفوس هو ينصرف إلى الكل الجزئيات، لكن من حيث كونها بعض أفراد الكلي لا استقلالا ولا بقطع النظر عن غيرها. ولأجل هذا حينما يتصادم حفظ نفس فلان من الناس مع حفظ أنفس عموم المسلمين فإننا نقدم الأعظم، فهذا القاتل الذي قتل نقول لم يعد لنفسه حرمة، بل عليه يعني علينا أن نوجب قتله، يجب قتله، ولم يعد مقصودا إبقاؤها بالقصد الأول، فهي كانت داخلة في ضمن العموم، كانت داخلة في ضمن العموم، القصد إليها ضمن عموم نفوس المسلمين، لكن لما تعدى على يعني نفس معصومة مسلمة فقتلها استحق أن يقتل. ولا يقدح هذا، يعني قولنا إن إيجاب القصاص لا يقدح في قولنا إن من مقاصد الشريعة حفظ النفوس، لأن المقصود حفظ النفوس المسلمين، حفظ النفوس المعصومة، ولولا إيجاب القصاص ما حفظت نفوس الأخرى، ولكان في ذلك إهدارا، لكان في ذلك إهدار لها. قد يعني نضرب بعض الأمثلة ونقول إن نفس كل فرد من المسلمين مقصود حفظها لله جل وعلا، لا باعتبار عينها بل باعتبار كونها داخلة في المقصود الكلي، ولهذا إذا قتل غيره قتل قصاصا، وإذا كان محاربا قتل أو قتل وصلب أو قطعت يده ورجله من خلاف، فلا يقال كيف تقولون الإسلام من مقاصده حفظ النفوس ثم يأتي فيه الأمر بقتل بعض هذه النفوس. فيكون الجواب حينئذ أن قتل النفوس الخاصة هو لإحياء النفوس الأخرى الكثيرة المعصومة. فالجزئيات إنما يراعيها الشرع حين تكون داخلة في العموم، فإذا تعارضت مع مصلحة إحياء النفوس قدمت مصلحة إحياء نفوس المسلمين على النفس الواحدة. ثم لا تعارض بين هذه القاعدة التي نقول فيها إن الجزئيات مقصودة لإقامة الكل وبين القاعدة السابقة، بل كل منهما يكمل الآخر. قاعدة السابقة تقول إذا تخلف الحكم في جزئية لا يقدح هذا في الكلية، وهذه القاعدة أيضا تقول إن الجزئيات مقصود حفظها مثلا لله جل وعلا، لكن من حيث تكون ضمن الكلي. فبهذا إذا يعني أدى إبقاؤها إلى إهدار أرواح الكل واختلال النظام فإنه واختلال العدل فإنها لا تكون مقصودا حفظها. هذا يعني خلاصة ما أردت قوله في هاتين القاعدتين، وهما إحداهما تكمل الأخرى، ولعلنا نعود بعد هذا للقراءة في الكتاب. لن نأتي الحقيقة على كل مباحث الكتاب، لكن سنأخذ يعني بعض المسائل المهمة منه ونترك ما هو واضح للقراءة الخاصة من الإخوان في منازلهم.
أحسن الله إليكم شيخ. هل نكمل من انتهينا إليه في الحلقة؟
نعم نكمل المسألة الأولى، لم نكملها. نعم.
قبل ذلك يا شيخ، أحد الأخوة يسألون أو الأخوات تقول لولو إبراهيم السعودية، استفسار لكم يا شيخ، هل تعتبر كتب الموافقات للشاطبي ومقاصد الشريعة مراجع لهذه المادة يا شيخ؟
نحن قلنا في أول مرة يعني أو ثاني درس قلنا أن المرجعين الرئيسين اللذين سنرجع إليهما هما كتاب المقاصد من الموافقات وكتاب مقاصد الشريعة لمحمد الطاهر بن عاشور.
نعم يعني قالت هي بمعنى أننا نذاكر منها.
يذاكرون من هذا الكتاب وكتاب محمد الطاهر بن عاشور إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبادات والعادات قد مثلت،
يعني قد ضربنا لها أمثلة. نعم.
والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع.
يعني على الرقاب ليس مقصود رقاب الآدميين، وإنما المقصود على الذوات، يعني على ذات على رقبة السلعة. نعم.
والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك.
يعني هذا القصاص والديات هذه لحفظ النفس، والحد للعقل يعني لحفظ العقل، يمكن أن يعلق الإخوان على هذا اللي معهم الكتاب. والحد للعقل يعني لحفظ العقل، وتضمين قيم الأموال هذا أيضا للمال لحفظ المال، والحد أيضا يكون للنسل للعقل وللنسل. للعقل الحد هنا يكون للعقل وللأموال وللنسل، فهناك حد للخمر هذا لحفظ العقل، وهناك حد للسرقة هذا لحفظ الأموال، وهناك حد لحفظ النسل وهو حد الزنا وحد القذف. نعم.
نريد أن ننبه المشاهد الكريم أننا في صفحة ما يقرب العاشرة أو الحادي عشرة تقريبا حتى يتابع معنا
المسألة، ما زلنا في المسألة الأولى.
نعم المسألة الأولى. ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، قالوا إنها مراعاة في كل ملة.
وقد قالوا، نعم يقول قالوا، القائل هو الغزالي وغيره، يعني قالوا إن هذه مراعاة في كل الملل وفي كل الشرائع السماوية.
وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب.
هذا تعريف الحاجيات، يعني مثل ما عرف الضروريات قبل ثم انتهى إلى عدها وحصرها في هذه الخمسة، هو الآن يعرف الحاجيات ويقول هي التي يفتقر إليها الإنسان لأجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، لكنها لا تصل إلى درجة إهلاك النفس أو إهلاك المال. نعم.
فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.
نعم.
وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد
المخففة، يعني الرخص المخففة يعني التي فيها تخفيف. نعم.
أحسن الله إليكم. ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك، وفي المعاملات كالقراض والمساقات والسلم وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبد، وفي الجنايات كالحكم باللوث والتدمير.
القراض يمكن بعض الأخوان الذين درسوا على بعض يعني غير المالكية ربما لا يعرفون يعني المراد بالقراض. المراد بالقراض هو ما يعرف عندنا بعقد المضاربة. نعم. والمساقاة معروفة، مساقات الزرع والنخل، يعني يدفع نخله أو زرعه إلى من يصلحه ويسقيه ويكون له جزء من محصوله إذا أثمر. والسلم أيضا من العقود المعروفة، وهي يعني عقد على موصوف في الذمة غير موجود، يعني المبيع غير موجود ولكن يدفع الثمن في الحال، وهو مما يعني شرع لأجل الحاجة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وهم أهل حرف كانوا يسلمون في الثمار، يعني يأخذون بما يعرف عندهم بالسلم، يسلمون السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزل معلوم إلى أجل معلوم، وإلا فالأصل هو المنع من بيع ما ليس عند الإنسان، لأنهم هنا يبيعون الحبوب والثمار وهي غير موجودة عندهم لحاجتهم إلى النقد. نعم.
وفي الجنايات كالحكم باللوث والتدمية والقسامة.
القسامة. نعم.
القسامة
يعني اللوث، إذا ثبتت العداوة بين حيين فوجد قتيل من أحد الحيين واتهموا به الحي الآخر، ووجدت قرائن تدل على أنهم هم الذين قتلوا، يكون اليمين أو القول قولهم مع أيمينهم، فيحلفون 50 يمين ويستحقون دم الذي اتهموه. نعم.
وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما أشبه ذلك.
نعم. تضمين الصناع يعني الصانع الذي تدفع إليه آلة عندك مثلا ليصلحها، الأصل أنه أمين، ولكن لما يعني كثر في الناس يعني قلة الأمانة قال بعض أو كثير من الفقهاء إنه لابد من تضمينهم، وأنه حينما يقبضها يكون مسؤولا عنها لو سرقت من عنده أو تلفت بغير أو تلفت، يكون هو الضامن، إلا أن يكون التلف بآفة سماوية ليس له فيها يد وليس مفرطا فيها فإنه لا ضمان عليه. ولهذا يعني يقال هذا من عهد علي أنه قال لا يصلح الناس إلا ذاك. نعم.
وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات.
هذا تعريف أيضا للتحسينيات، ثم سيمثل لها في العبادات وفي العادات وفي المعاملات. نعم. كالتي قبلها. نعم.
وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.
يعني يقول كل ما هو من مكارم الأخلاق يدخل في التحسينيات، وهذا التحسين قد يكون واجبا وقد يكون يعني تجنبه أو ابتعاد عنه قد يكون واجبا، وقد يكون هو في نفسه محرما، يعني ملامسته ومقارفته محرمة، وقد يكون تكون مكروهة، وقد تكون يعني غير ذلك. نعم.
وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشبه ذلك.
نعم. هذه كلها في قسم التحسينيات فيما يتعلق بالعبادات. يقول مثل لها بإزالة النجاسة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات إلى غير ذلك. نعم.
وفي العادات كآداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات.
نعم، هذا كله من باب التحسينيات. نعم.
وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها. وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد.
نعم.
وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.
المسألة الثانية التي بعد هذه المسألة الثانية يقول كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة. هذه سنضطر إلى تجاوزها لأنها يعني واضحة، يعني خلاصة ما فيها أن كل مرتبة من المراتب الثلاث السابقة يوجد ما هو مكمل ومتمم لها، فلهذا سنتجاوزها.
اللي هي المسألة الثانية والمسألة الثالثة.
أي نعم. لا، هي المسألة الثانية.
نعم، هي المسألة الثانية. نعم.
ننتقل إلى المسألة الثالثة التي كل تكملة.
المسألة الثالثة، كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين. أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها.
قد يكون عند بعض الإخوان يعني شيء من الإشكال في عبارة المصنف، يعني هو يهدف أو يريد أن يقول أن يعني يريد أن يستدل على أن من شرط العمل بالتكملة أن لا تعود على أصلها بالإبطال، فاستدل عليها بالدليل الأول، قال أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، يعني لو قلنا أنها تعتبر حتى ولو أبطلت أصلها، لو قلنا إنها تعتبر حتى ولو أبطلت أصلها، كأننا قلنا إن هذا أن الأصل سيبطل، ثم إذا بطل الأصل ستبطل التكملة تبعا له، ففي إبطال الأصل إبطال للتكملة، فكيف يمكن أن نعتد بالتكملة مع إبطالنا لأصلها؟ فهذا يقول شبيه ب من يبقي الصفة بدون موصوف، هل يمكن أن تبقى الصفة بدون موصوف؟ مثلا يعني حسن الطعام بدون الطعام هل يمكن يوجد؟ جودة التمر بدون وجود أصل التمر هل يمكن يوجد؟ لا يمكن. يعني حسن الصلاة بدون وجود الصلاة هل يمكن يوجد؟ لا يمكن. فيقول التوابع والمكملات لا يمكن أن توجد إذا أبطلنا أصلها، فهذا الدليل على القاعدة التي ذكرها.
فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد.
نعم.
والثاني أن لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية،
يعني لو فرضنا فرضا أنها تحصل، نعم،
لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت.
يعني حتى لو فرضنا أنه يمكن بقاء المصلحة التكميلية مع ذهاب المصلحة الأصلية، فأيهما أولى بالاعتبار؟ هل الأولى أن تبقى المصلحة الأصلية أو الأولى أن تبقى المصلحة الفرعية أو المكملة؟ حتى لو وازنا بينهما سنختار أن بقاء الأصلية أولى من بقاء التكملة.
وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المرؤاة مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمرؤاة وإجراء لأهلها على محاسن العادات، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى.
هذا تمثيل يعني لما سبق، أنه لما تعارض في هذا المثال الضروري مع التحسين، اعتبرنا أن يعني الضروري هنا لو لم يقدم على أكل النجاسة لهلك، فالضروري هو حفظ النفس، وأما التحسين الذي هو حفظ المروءة فهذا مستحسن ولكنه غير ممكن في هذه الحالة، فتركنا اعتباره أو ترك الشرع اعتباره واعتبر الأصل ولم يعتبر التحسين الذي هو بمثابة المكمل. فلا تقول لما لم يعتبر التحسين، لأن التحسين لا يمكن اعتباره إلا بإسقاط الأصل، لا يمكن اعتباره إلا بإسقاط الأصل الذي هو حفظ النفس، فآثر الشرع حفظ النفس الذي هو الأصل على حفظ المروءة أو على حفظ المصلحة التحسينية.
وكذلك أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع، وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية.
يعني البيع هنا قال ضروري، هو أحيانا قد يكون ضروريا وقد يكون، يعني إذا نظرنا إليه بمقتضى تبادل السلع عموما، أما البيع الخاص أو بيع سلعة بعينها فلا يكون ضروريا، إنما يكون من باب الحاجيات، يعني المتاجرة في سلعة أو سلعتين أو ثلاثة أو أربع من السلع لا يكون في مرتبة الضروريات، وإنما يحتاج إليه الناس، لكن لو منع منها الناس سيصيبهم بعض الضيق وبعض الحرج وقلة طرق البيع عندهم، ولكنه لا يصل إلى درجة الضرورة إلا إذا فيما يتعلق بالمأكولات مثلا أو المشروبات. قال وهناك منع الغرر والجهالة، أيضا الشرع اعتبر منع الغرر والجهالة، ومنع الغرر هو من مكملات عقد البيع، فعقد البيع أو أصل البيع هو حاجي من الحاجيات، واشتراط عدم الغرر فيه هو مكمل له، مكمل لهذا الحاجي، فإذا يعني كان هذا المكمل لو راعيناه لعاد الأمر على أصله بالإبطال، كما مثلنا لكم بأساسات البيوت مثلا، لو قلنا لا يجوز أي بيع إذا وجد فيه أدنى غرر، فقد يقول قائل أساسات هذا البيت مستورة عنا ولا ندري ما يعني مدى صلاحها، فلو قلنا إن هذا الغرر اليسير يمنع البيع لعاد الأمر على أصل البيع بالإبطال، حتى كأننا نقول لا يجوز بيع البيوت، كذلك البصل الفجل الأشياء التي فيها أشياء مستورة تحت الأرض يعني، فلهذا الشرع تساهل في مثل هذا النوع من الغرر. نعم.
واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكملات، ولما كان ذلك ممكن في بيع الأعيان من غير عسر منع من بيع المعدوم إلا في السلم.
أي لما كان بيع الأعيان يعني بيع عين بعين، بيع مثلا الحبوب والثمار بالنقد أو ما أشبه ذلك، لما كان هذا متيسرا اشترطناه، لما كان هذا متيسرا اشترطناه، ولما كان عسيرا كما في السلم، والسلم شرع لحاجة كما قلنا، تساهل الشرع فيه وأجاز بيع يعني المعدوم مما هو مكيل أو موزون أو منضبط بنقد حال.
أحسن الله عليكم شيخ. نجيب على اتصال الآن. أبو عبد الرحمن من الربوع، السلام عليكم أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألكم الله يا شيخ.
تفضل يا
شيخ. بغيت أسأل عن مقصد المقاصد الشريعة.
تفضل.
أتوقع أن التيسير مقصد
التيسير
يعني في آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
جيد.
فقهاؤنا يرون إلزام المسافر بإجابة النداء للصلاة عند سماع النداء،
إجابة
ثم أن يأتم المسافر بالمقيم. أنا أرى أن هذه الفتوى يعني رخصة المسافر،
يعني رخصة المسافر تذهب إذا ائتم، إذا ائتم المسافر بالمقيم.
إيه نعم،
هذا مقصدك. فلم تتحقق المصلحة يعني، وهي
إيه أريد تفصيل الشيخ في ذلك. جزاكم الله خير.
حياك الله يا شيخ، حياك الله يا أبو عبد الرحمن من الربوعة. لعلنا نجيب هذا السؤال يا شيخ بعد ما تعرضون أسئلة المراجعة لما بقي معنا.
بالنسبة لمقصد التيسير، بالنسبة لمقصد التيسير هو من مقاصد الشريعة العظيمة، وهو سيأتي الكلام عنه عند كلامنا عن مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. سيأتي الكلام عن التيسير ورفع الحرج هناك إن شاء الله تعالى، وإنما ذكرت هنا من باب التمثيل لزيادة الطمأنينة بأن تكاليف الشرع كلها إنما جاءت لحفظ مصالح العباد في الدارين، فما ذكر هنا هو مجرد تمثيل لذلك. وأما مقصد التيسير فهو سيأتي في ما يأتينا إن شاء الله عند الكلام عن مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. وأما عن سؤال الأخ الخاص وهو يقول أن بعض فقهائنا أو بعض فقهائنا يعني يوجبون على المسافر إجابة النداء وأن يأتم بالمقيم، يعني يوجبون عليه صلاة الجماعة كما فهمت من كلامه. طبعا هذا أولا ليس رأي كل الفقهاء، وهو رأي لبعض الفقهاء وأنا أعرف هذا، وهم حينما يقولون إن المسافر حينما يكون مثلا في شقته أو في غرفته في الفندق والمسجد بجواره ويسمع النداء وليس عنده عمل وليس مرتبطا بتنقل، ما الذي يمنعه من أن يجيب ليصلي مع الجماعة ويعود؟ يعني هذا الحقيقة ليس فيه أدنى مشقة في رأيي، وهو إن لم يكن واجبا فهو يعني خير له، فإنه سيحصل صلاة الجماعة، وفي صلاة الجماعة كما هو معروف أجر كثير، يعني هي تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وأما يعني إذا حضر فلا شك أنه إذا صلى وراء الإمام المقيم فإنه يأتم به ويتم الصلاة ولا يقصرها، وهذا قال ابن عباس أن هذه هي السنة، وقول الصحابي هي السنة، يعني يدل على أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يعني يكفي في الجواب،
يكفي في الإجابة على ذلك. لو تعطينا أسئلة المراجعة يا دكتور قبل انقضاء الوقت.
أسئلة المراجعة، السؤال الأول: هل يقدح تخلف المصالح في الجزئيات في كونها مقصودة للشارع؟ والسؤال الثاني: كيف يجاب عن الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟ كيف يجاب عن الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟ يعني قد يقول قائل: أنتم تقولون أن الشارع قصد إلى حفظ النفوس، مع أننا نجد في نصوص الشرع الأمر بقتل القاتل ورجم وجلب الزاني مثلا، ونجد أيضا رجم الزاني المحصن، فكيف يكون هذا نوفق بين هذا وبين ما تذكرونه من أن الشارع يقصد لحفظ النفوس؟
أحسن الله إليكم يا شيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هذا ما سمح به وقت الحلقة. أيها الإخوة المشاهدون، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل أن أختمها معكم بإمكانكم مراجعة ما لم تستدركوه في على الموقع، موقع القناة المجد العلمية، هناك صوتا وهناك كذلك تنزل مكتوبة في الإنترنت لمن أراد أن يراجع. تابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.